السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعل الكلمة الأكثر تكراراً اللي أتوقع أن كلكم هتقولوها وانتوا بتسمعوا أحداث هذه القضية هي كيف، إزاي، هاو، كومون، في، وكل كيف وكل إزاي تعرفوها هتقولوها. ليه بقول كده وإزاي؟ اسمعوا القضية علشان تقولوا إزاي. وقبل كل الكيفات والإزايات اللي هتقولوها، ياريت دلوقتي علشان ما تنسوش اضغطوا لايك وشير للفيديو. قضية النهاردة من كندا، وبالتحديد من بلدة صغيرة اسمها كيبلينغ تابعة لمقاطعة ساسكاتشوان في كندا. وفي عام 1992 كانت بلدة كيبلينغ تعيش حياة هادئة وبسيطة بتعكس طبيعة المجتمعات الريفية الصغيرة. البلدة كانت بتعتمد بشكل كبير على الزراعة وتربية الحيوانات والمواشي. عدد السكان في البلدة كان قليل لدرجة ان كان في مقولة ان عدد الحيوانات الموجودة في المزارع تفوق عدد السكان الموجودين في البلدة. وطبيعي في مجتمع بالشكل ده يكون في ترابط قوي بين السكان اللي كلهم بيعرفوا بعض، كما ان الحياة اليومية بتسير بوتيرة بطيئة، مما يجعل اي احداث غريبة نادرة واي حاجة غير عادية بتثير اهتمام المجتمع باكمله. المحقق بيل هاناسترا بيقول معدل الجريمة عندنا في المدينة منخفض جدا، قد يصل الى 5 أو 6 حالات اعتداءات بين قوسين لا اخلاقية في السنة، اضافة الى بعض حالات الاقتحام ولكنها صغيرة وقليلة الى حد ما. وفي هذه المدينة في عام 1992 وبالتحديد في ليلة الهالوين، كانت كاندي والبالغة من العمر 23 عام بتعمل في محطة وقود. وأثناء وجودها في العمل مر عليها صديقها وحصل بينهم جدال ونقاش واحتدوا على بعض وسابته وخدت عربيتها ومشيت. كاندي لما سابته كانت غاضبة جدا وراحت علشان تشوف صديقتها اللي بتعمل في مستشفى كيبلينغ، لكنها لما وصلت صديقتها ما كانتش موجودة في المستشفى. ولأن كاندي كان واضح عليها الاستياء والغضب الشديد، اقترحت عليها واحدة من الممرضات إنها تشوف طبيب. الدكتور اللي كان موجود في الخدمة هذه الليلة كان دكتور جون شنيبرجر، وللمصادفة دكتور جون كان هو طبيب كاندي وهو الذي قام بتوليد طفلها. حسب كلام كاندي، دكتور جون قرر انه يديها مهدئ. كاندي بتقول في الحقيقة انا لم اكن على نفس قدر الهستيريا والغضب اللي وصلت فيهم، كنت اصبحت اهدى من الاول، ولكني اخبرت دكتور جون اني كنت غاضبة جدا من صديقي داني لدرجة اني شعرت اني اريد قتله، لكني لم اكن اقصد المعنى الحرفي للكلمة، ولكني فقط كنت اعبر عن حجم غضبي. وكان في اعتقادي ان دكتور جون فقط سوف يعطيني بعض الحبوب المهدئة أو شيء من هذا القبيل، ولكن بدلا من ذلك دكتور جون شنيبرجر أعطى الكاندي حقنة. واللي حصل بعد كده حسب كلام كاندي كان غريب جدا. كاندي بتقول بمجرد ما أخذت الحقنة شعرت وكأن عضلاتي مخدرة وليس لدي أي سيطرة على جسمي، وكأني قطعة من الهلام تتهاوى. كاندي بتكمل وبتقول حاولت الصراخ لكن ما كانش فيه أي شيء بيخرج مني، وإذا خرج صوت فكان شبيه بصوت نقيق الضفدع، كان شيء مخيف للغاية. كاندي لم تكن متأكدة تماما مما حدث بعد ذلك، لكنها بتعتقد أنها تعرضت للاعتداء اللا أخلاقي الكامل. كاندي بتوصف شعورها وبتقول نفس شعور الشخص اللي بيكون طبيب الأسنان أعطاه مخدر، قد لا يشعر بالألم أثناء خلع السن لكنه بيشعر بالطبيب وهو بيتعامل مع السن علشان يقوم بخلعه. كاندي لما استعادت وعيها في غرفة الفحص اتخذت إجراء من وجهة نظرها كان مهم جدا في التوقيت. كاندي قامت بوضع الجزء السفلي من ملابسها الخاصة داخل كيس محكم الغلق، ولأنها كانت بتشعر بدوار شديد الممرضات أصروا أنها تقضي الليلة في المستشفى. كاندي ما تكلمتش مع الممرضات عن أي شيء مما تظن أنه حدث لها، لكن كاندي في اليوم التالي لم تلتزم الصمت أبدا. كاندي تكلمت بشكل مباشر مع دكتور جون وقالت له ما ذلك الدواء اللعين الذي أعطيته لي الليلة الماضية. حسب كلام كاندي رد دكتور جون كان غريب جدا. دكتور جون سأل كاندي وقال لها لماذا؟ هل أعطاك الدواء أحلاما جامحة؟ كاندي بتقول وقتها عرفت أني مقبلة على مواجهة لن تكون سهلة أبدا، لأنه الآن برده هذا يحاول أن يغطي على ما فعل. ولما عادت كاندي إلى المنزل تكلمت عن شكوكها بشكل مباشر مع أبوها وأمها. أم كاندي بتقول: بمجرد أن نظرت في وجهها عرفت أن شيئا فظيعا قد حدث. أما أبو كاندي فبيقول: كنت أتمنى ألا يكون ذلك صحيحا، ولكني عندما رأيتها عرفت أنه كذلك. وبعد كده كاندي قامت بقيادة سيارتها إلى مدينة اسمها ريجينا، بتبعد حوالي ساعتين بالسيارة. وكان عند كاندي هدف واحد من الذهاب إلى هذه المدينة. كاندي توجهت إلى واحدة من العيادات المتخصصة لإجراء الاختبار وإثبات أنها تعرضت للاعتداء اللا أخلاقي الكامل. وهناك في العيادة عثروا بالفعل على آثار بيولوجية على ملابس كاندي، نفس الآثار وجدت على المسحة الخاصة التي أخذت من كاندي. كاندي بتقول: بذهابي إلى تلك العيادة كنت أريد معرفة حقيقة ما حصل لي. هل ما حصل حصل بالفعل، أم أنني قد أصبت بالجنون، أو ربما عقلي يلعب بي بعض الألعاب؟ ولما قاموا بأخذ عينة من دم كاندي وعملوا عليها الاختبارات اللازمة، اكتشفوا وجود عقار غير عادي موجود في دم كاندي. العقار ده في الأساس بيتم استخدامه مع المرضى المقبلين على العمليات الجراحية، حيث بيتم إعطائه للمريض قبل المخدر الأساسي للعملية الجراحية. لكنه في نفس الوقت وفي حالة إعطائه بجرعات أعلى بيسبب حالة من التسكين العميق، بتجعل المريض شبه نائم لكنه لا يفقد وعيه تماما. ده غير أنه بيسبب فقدان مؤقت للذاكرة. وبناء على كل ذلك قامت كاندي باتهام دكتور جون شنيبرجر بشكل رسمي بالاعتداء الكامل عليها. وكان من الطبيعي زي ما قلنا في البداية أن ينتشر الخبر بين سكان بلدة كيبلينج، ولكن موقف سكان بلدة كيبلينج لم يكن جيد أبدا بالنسبة لكاندي. العديد من سكان كيبلينج اعتقدوا أن كاندي تكذب، وده كان في الأساس بسبب المكانة المحترمة اللي بيتمتع بيها دكتور جون في مجتمع كيبلينج. أضف إلى ذلك أن دكتور جون لم يسبق اتهامه أبدا بأشياء من هذا القبيل. البعض الآخر اعتقد أن كاندي بوصفها أم عزباء فهي مهتمة عاطفيا بالطبيب المتزوج، أو ربما أنها تسعى من وراء هذا الاتهام أن تحصل على بعض الأموال من خلال ابتزازها لدكتور جون. لكن فكرة أن دكتور جون ممكن يعمل حاجة زي كده كانت فكرة مستحيلة ومرفوضة تماما من مجتمع البلدة. وكان في نقطة تانية مثيرة للشبهات في رواية كاندي، وهي أنها لم تخبر الممرضات في المستشفى بأي شيء عن الاعتداء المزعوم اللي وقع عليها في تلك الليلة. المحقق دين سينكلير بيقول: في الواقع أن كان في اثنين من الممرضات موجودين في المستشفى في تلك الليلة، والاثنين دخلوا الغرفة اللي المفروض وقع فيها هذا الاعتداء المزعوم، ومفيش أي حد منهم لاحظ أي حاجة غريبة أو خطأ في الغرفة، علما بأن هم دخلوا الغرفة في وقت قصير جدا بعد خروج كاندي. وفي مقابل الاتهامات وحالة الجدل اللي أثرتها اتهامات كاندي، وافق دكتور جون طوعية على التبرع بالدم لاختبار الحمض النووي، وكانت نتيجة اختبار الدي ان ايه عدم تطابق. الحمض النووي الخاص بدكتور جون لم يتطابق مع المادة البيولوجية اللي تم العثور عليها على ملابس والمسحة الخاصة بكاندي. من جانبها كاندي قالت إنها في حالة صدمة وأنها لا تصدق أبدا نتيجة هذا الاختبار. ومع ظهور هذه النتيجة اللي عرفها بالتأكيد كل أهل بلدة كيبلينج، بدأ معظم الناس في نسيان الأمر. لكن كاندي الضحية المزعومة لم تكن أبدا لتدع هذا الأمر يموت. فعلى مدار العام التالي لم تتوقف كاندي عن قول وتكرار نفس الكلام: لابد أن شخصا ما بطريقة ما لا تعرفها تلاعب بنتائج اختبار الحمض النووي في المستشفى. وللمفاجأة وافق دكتور جون على إجراء اختبار الحمض النووي للمرة الثانية في أغسطس من العام 1993، والمرة دي تم اتخاذ إجراءات لضمان عدم التلاعب. فالممرضة اللي قامت بسحب العينة كانت ممرضة مسجلة ومعتمدة، وتمت مراقبة الاختبار من قبل الشرطة. وبعد كده تم نقل العينات مباشرة إلى مختبر الطب الشرعي في مقر الشرطة. المحقق تشاك أبلتون بيحكي عن هذه الإجراءات وبيقول إن أفراد الشرطة الحاضرين للاختبار شاهدوا الإبرة وهي تخترق ذراع دكتور جون مباشرة وتخرج بالعينة، وتم إجراء الاختبار والنتيجة كانت عدم تطابق. ويا ترى ماذا كان رد فعل كاندي هذه المرة؟ كاندي لم تصدق النتائج للمرة الثانية. كاندي كانت بتقول أعرف أن الدي إن إيه مفروض يكون صحيح ومثالي للغاية، لكني لا أصدقهم رغم أن الكثير من الناس صدقوا النتائج. وكان موقف والدي كاندي مؤيد تماما لبنتهم. الأم كانت بتقول كنا عارفين أن في شيء ما خطأ وكنا نصدق كاندي تماما، وكذلك كنا نعلم أن الدكتور جون يخطط لشيء ما. دكتور جون في دفاعه عن نفسه ورده على كلام كاندي كان بيقول إن العقار اللي قام بإعطائه لها في تلك الليلة ممكن يسبب هذا النوع من الهلوسة. ولكن وعلى الجهة المقابلة كان في ناس بتقول حسنا لو سلمنا إن العقار سبب هذا النوع من الهلوسة، فمن أين جاءت المادة البيولوجية اللي كانت موجودة على ملابس كاندي؟ ولكن ومع عدم وجود أي أدلة قوية في هذه القضية، الشرطة قررت في العام 1994 إغلاق التحقيقات. المحقق تشاك أبلتون بيبرر قرار الشرطة، بيقول الطبيب كان وافق على إعطاء مرتين عينة من دمه لإجراء اختبارات الحمض النووي، وفي المرتين لم يكن هناك تطابق، فما الذي بيدنا أن نفعله أكثر من ذلك؟ فلو ده كان موقف الشرطة، فيا ترى كاندي من جانبها هل سوف تستسلم؟ وإيه اللي بإيديها ممكن تعمله في الأساس؟ ده بافتراض صدق روايتها. وما قامت به كاندي كان تماما مشابه لما نشاهده في الأفلام. كاندي قامت باستئجار محقق خاص، والمحقق الخاص قام باقتحام سيارة دكتور جون. المحقق بحث داخل السيارة عن أي شيء ممكن يساعدهم في التحقيقات، ليجد بعض الشعرات على مسند الرأس الخاص بقائد السيارة اللي هو المفروض دكتور جون. ولكن للأسف هذه الشعرات كانت بدون جذور، والجذور هي الجزء الأساسي اللي بيحتاجوه في اختبارات الحمض النووي، يعني الشعرات لا تنفع لهذا الاختبار. لكن كان في شيء آخر مهم عثر عليه المحقق داخل السيارة، وهو مرطب للشفاء، والمفترض أن الدكتور جون هو اللي كان بيستخدمه. وعلى نفقتها الخاصة كاندي طلبت من مختبر خاص عمل ما يسمى باختبار الخلايا الظهارية اللي المفروض هتكون موجودة على مرطب الشفاء، والمفروض كمان أن هذه الخلايا الظهارية سوف تحتوي ما يكفي من الحمض النووي لعمل الاختبار اللازم. وعندما تم إجراء الاختبار كانت المفاجأة. قبل ما أقول نتيجة الاختبار، ياريت توقفوا الفيديو دلوقتي وتكتبوا توقعكم لنتيجة هذا الاختبار. ما تكتبوش تفاصيل كتيرة علشان ما نحرقش الأحداث، اكتبوا فقط تطابق أو عدم تطابق. وكانت نتيجة الاختبار تطابق. الحمض النووي الموجود على مرطب الشفاء تطابق مع الحمض النووي من الاختبارات التي تم عملها على المادة البيولوجية اللي عثر عليها على ملابس كاندي. وكانت سعادة كاندي كبيرة بهذه النتيجة، وحست إنها أخيرا لديها شيء علشان تقدمه للشرطة. لكن في الحقيقة كان فيه مشكلتين مش سهلين أبدا. أولا، لا يوجد أي دليل أن الخلايا التي تم استخدامها في اختبار الحمض النووي تخص دكتور جون. ثانيا، هذا الدليل من الأساس لا يمكن استخدامه في المحاكمة، حيث أن المحقق قام باقتحام السيارة بدون إذن قضائي. ولكن بقى سؤال مهم وملح جدا، كيف؟ إزاي؟ لو بافتراض أن الخلايا اللي كانت موجودة على مرطب الشفاء تخص بالفعل دكتور جون، فكيف لم تتطابق اختبارات الحمض النووي اللي سبق إجراءها مع عينات الدم اللي أخذت من دكتور جون؟ ولمعرفة ذلك قامت كاندي برفع دعوى مدنية ضد دكتور جون، ووجهت إليه اتهامات في الجمعية الطبية المحلية. وفي جلسة الاستماع كان المشهد مثير جدا. كاندي كانت تجلس مباشرة أمام زوجة دكتور جون. كاندي بتوصف المشهد وبتقول لو أن النظرات تقتل لكنت قد مت في الحال. ليزا زوجة الدكتور جون كانت جالسة أمامي عبر الطاولة مباشرة، وبتكمل كاندي وهي بتوصف المشهد وبتقول ليزا كانت ضمت ذراعيها إلى صدرها وجالسة تحدق فيه وكأنها تقول لي في صمت وكراهية: واعتذر عن هذه الألفاظ، أنت أيتها العاهرة الصغيرة الساقطة تدمرين حياتنا. كاندي بتقول: أما أنا فقد كنت أفكر في نفسي، أنت غبية جدا، وإذا لم تشاهدي الحقيقة فسوف يحدث ذلك لأطفالك أيضا. طبعا هي تقصد ليزا زوجة جون بهذا الكلام. وفي مقابل كل هذه الضغوط وافق دكتور جون على اختبار الحمض النووي مرة أخرى. الرقابة على إجراء الاختبار هذه المرة كانت مختلفة وأكثر شدة. تم تصوير الاختبار بالفيديو بالكامل، كذلك تم إجراء الاختبار في مختبر الطب الشرعي مباشرة. في الفيديو المصور دكتور جون كان ظاهر أنه ودود جدا ومتعاون. مشرفة المختبر كانت تريد أخذ عينة الدم من إصبع دكتور جون، لكن الدكتور جون رفض بأدب وعلل رفضه أن عنده مرض ممكن يتسبب في ظهور تورمات في إيديه لو أخذوا العينة من إصبعه. مشرفة المختبر جين روني بتقول: عادة هذه هي الطريقة اللي بنأخذ بها عينة الدم لعمل الاختبارات، لأن احنا مش محتاجين كمية كبيرة أصلا من الدم، ولكن لأن هذا الاختبار اختبار طوعي في الأساس فلا يمكن إجبار دكتور جون على فعل أي شيء ضد إرادته. لذلك في النهاية قامت أخصائية المختبر بغرس الإبرة في ذراع دكتور جون اليسرى بدلا من إصبعه، ولكن حدث شيء غريب جدا وغير مفهوم، لم يخرج أي شيء من ذراع دكتور جون داخل أنبوبة الاختبار. كيف وإزاي؟ مشرفة المختبر بتقول: الوريد كان أكبر أو بدأ أكبر بكثير مما كنت أتوقع، وكنت أرى الأمر غير عادي بعض الشيء، لذلك قامت بالمحاولة باستخدام أنبوب آخر، لكن لا زال هناك مشكلة. وحسب كلام مشرفة المختبر بتقول: أحيانا الفراغ داخل أنبوب الاختبار بيكون غير كافي أو غير مناسب، أو الأنبوب نفسه فيه مشكلة وبالتالي لا يسحب الدم من الذراع بشكل مباشر. ولكن ومع استمرار المحاولات تمكنت مشرفة الاختبار في النهاية من سحب عينة، ولكن اللي حصل بعد كده كان مثير للحيرة بشكل كبير. في الفيديو المصور أخصائية المختبر بتقول: الأمر غريب بالنسبة لي، هذا الدم يبدو لي نوعا ما وكأنه غير طازج، لا أدري. وكانت المفاجأة أن قرر المختبر في النهاية أن العينة متدهورة للغاية ولا تصلح لاختبار الحمض النووي. وقامت الشرطة بإخبار كاندي بهذه المعلومات. كاندي كانت في حالة صدمة وغضب وقالت للشرطة: هذه كانت آخر فرصة أن نحصل منه على الدم، وأنتم أخطأتم ببساطة مرة أخرى. وعلى الرغم من تشكك الشرطة بسبب التطابق اللي حصل في الاختبار اللي كانت كاندي عملته على نفقتها الخاصة باستخدام مرطب الشفاه، لكن فكرة إقبال دكتور جون كل مرة طواعية على الموافقة على عمل اختبار الحمض النووي ده أعطاه مصداقية، وكأنه واثق تماما من موقفه وبيقول: أنا موجود ومتاح، خذوا العينة، ولست أنا من قمت بهذه الفعلة التي تدعيها كاندي. وبالتالي كان هناك تردد من قبل المسؤولين على توجيه أي اتهامات رسمية لدكتور جون، وكان ردهم: نحن نؤمن تماما أن اختبار الحمض النووي آمن ولا يمكن أن نتجاهل هذه النتائج. ولكن اللي حصل بعد كده بالتحديد يوم 25 إبريل من العام 1997، يعني بعد 5 سنوات تماما من حادث الاعتداء المزعوم اللي بتدعيه كاندي، لم يكن يتوقعه أي شخص حتى كاندي نفسها. وصلت للشرطة معلومة جديدة ومذهلة وصادمة، والمرة دي من داخل منزل الطبيب دكتور جون نفسه. ابنة ليزي زوجة الطبيب دكتور جون ادعت أن دكتور جون اعتدى عليها أيضا. البنت قالت أنه على مدار عدة سنوات كان دكتور جون يأتي إلى غرفتها ليلا ويعطيها حقن، وكانت الكارثة عندما عثرت ليزي على صندوق داخل مكتب دكتور جون، مكتبه الموجود في بيته. الصندوق كان يحتوي على إبر وحقن ومخدر وأدوات أخرى تثبت قيامه بارتكاب هذه الأفعال، وكان من ضمن الأشياء اللي عثرت عليها الزوجة نفس المخدر اللي كان موجود في دم كاندي. ليزا بتقول: ألوم نفسي طوال الوقت ولا أتوقف عن لوم نفسي أبدا. أما كاندي بتقول: صرخت وبكيت وكنت أشعر بالاشمئزاز الشديد، لأني طوال كل هذه السنوات لم أكن أكافح فقط لإظهار الحقيقة، ولكن أيضا كنت أريد التأكد من عدم حدوث ذلك لأي شخص آخر. وتم إلقاء القبض على دكتور جون وإصدار أمر بإجراءه لاختبار الحمض النووي مرة أخرى. وهذه المرة أيضا تم تصوير الإجراءات بالفيديو. في الفيديو دكتور جون كان جالس صامت. الشرطة أخذت عدة عينات من دكتور جون، من الشعر، من اللعاب، من الدم، ولكن المرة دي من إصبعه وليس من ذراعه. وهذه المرة كانت النتيجة بالنسبة للعينات الثلاثة من الحمض النووي هو التطابق. أبو كاندي بيقول: كان يوم سعيد للغاية، لأننا كنا ندرك طوال الوقت أن ابنتي كانت على حق، وأن كل هؤلاء الذين لم يصدقونها كانوا على خطأ. ولكن ظل هناك سؤال كبير ومحير جدا دون إجابة: كيف؟ إزاي؟ كيف تمكن دكتور جون من خداع اختبارات الحمض النووي للدم في المرات السابقة؟ كان الأمر بمثابة لغز كبير أمام الشرطة وجميع من له صلة بالتحقيقات. المحقق بيل هانسترا بيقول: كان المستفز في الأمر أننا نعرف وعلى يقين أن هناك خطأ ما وخدعة ما قد وقعت، لكننا لا نعرف كيف نثبت ذلك، خاصة أن الممرضات وجميع أفراد الشرطة شاهدوا الإبرة وهي تدخل في ذراع دكتور جون أثناء سحب الدم. وفي نوفمبر من العام 1999 بدأت إجراءات محاكمة الدكتور جون شنيبرجر، وكانت التهمتين الأساسيتين الاعتداء اللا أخلاقي الكامل على كاندي وكذلك على ابنة زوجته ليزي. وفي المحاكمة أخيرا كشف دكتور جون سر اللغز الذي حير الجميع واللي أثار علامات التعجب والدهشة على كل من كان يستمع إليه. دكتور جون قال إنه قام بإدخال أنبوب بلاستيكي جراحيا تحت الجلد في ذراعه اليسرى، والأنبوب ده كان مملوء بدم أحد مرضاه، علشان كده كان بيكون مصر على سحب الدم من ذراعه اليسرى وليس أي مكان آخر. يعني الإبرة اللي كانت الممرضة المفروض بتغرزها في وريد دكتور جون كانت في الحقيقة بتدخل في الأنبوب اللي دخله بنفسه تحت الجلد، وبدل ما تسحب دم دكتور جون كانت بتسحب دم المريض الآخر. ولما المحققين أعادوا النظر عن كثب في شريط الفيديو المسجل لاختبار الدم، كان الدكتور جون حريص على رفع الكم بتاعه بالمقدار اللي يكفي فقط لأخذ العينة دون رؤية الشق الجراحي اللي عمله في ذراعه لإدخال الأنبوب. وفي لقطة سريعة ومدهشة في الفيديو يمكن رؤية الأنبوب بشكل واضح وهو بيبرز من ذراع دكتور جون. وفي المرة الثالثة اللي تم عمل فيها الاختبار واللي كانت بعد 5 سنوات من الاعتداء على كاندي، كان عينة الدم الموجودة داخل الأنبوب مر عليها وقت مما جعلها تالفة وغير صالحة للاستخدام، وده اللي بيوضح سبب تشكك أخصائية الاختبار في العينة لما قالت عليها أنها تظن أنها غير طازجة. تفكير شيطاني بامتياز. ولكن وعلى الرغم من كده دكتور جون لم يستسلم. دكتور جون أنكر تماما إن هو قام بالاعتداء على كاندي، وحكى قصة غريبة في المحكمة ادعى فيها إن كاندي قامت باقتحام منزله وسرقت بعض الأشياء المستخدمة واللي كان فيها المادة البيولوجية اللي استخدمتها في الاختبار الخاص بها. أما بخصوص الأنبوب اللي وضعه في ذراعه تحت الجلد واللي كان جواه دم مريض آخر، فقال: أنا كنت بعمل كده علشان أدافع عن نفسي، علشان ما كانش فيه طريقة أخرى للقيام بذلك. قصة دكتور جون وتبريراته كانت سخيفة ومثيرة للسخرية. وكانت تبدو تماما كمن يحاول النجاة من الغرق بالتعلق بقشة. أما كاندي فبتوصف نفسها بسعادة لما كانت موجودة على منصة الشهود داخل المحاكمة، وبتقول: كنت تماما زي كلب بولدوج قوي متأهب للهجوم والدفاع على المنصة، وأنا بقول بفخر أني تمكنت من ركل مؤخرة محاميه، رغم المفروض أنه كان جايب أفضل محامي في مقاطعة ساسكاتشوان. وبتكمل وهي بتحكي بسعادة وسخرية: أنا عرفته مين الزعيم هنا. المحقق دين سينكلر بيتكلم عن كاندي وبيقول: كانت لديها إرادة قوية جدا أنها على حق، رغم أن الجميع كان يصدق أنها كاذبة. في بعض الأحيان يكون الأشخاص عندهم إرادة قوية أنهم على حق ولكن يكونوا مخطئين، ولكن في هذه الحالة كاندي كانت طوال الخط على حق، وكانت مصممة أن ما حدث لها لا يحدث لأي إنسان آخر. وفي النهاية تمت إدانة دكتور جون شنيبرجر بتهمة الاعتداءات التي وقعت منه في حق كاندي، وكذلك في حق ابنة زوجته، وكذلك إدانته بعرقلة العدالة، وحكم عليه بالسجن 6 سنوات. وتضاعفت سعادة كاندي عندما تم رفض طلب الإفراج المشروط لدكتور جون بعد كده. كاندي كانت سعيدة جدا وبتقول: الأمر يستحق الاحتفال، وكنت أخشى كثيرا أن يخرج مرة ثانية ويخبر الناس المزيد من أكاذيبه وربما يصدقونه، لكن أخيرا الحمد لله هذه المرة أظهروا قدرا كبيرا من الذكاء. المحقق تشاك بيقول: عندما ألقي محاضرة حول هذه القضية بالذات لضباط الشرطة الأصغر سنا، أقول لهم: تذكروا دائما الحمض النووي ربما يمنحك شيئا ما، لكن يجب دوما وأبدا أن يكون هناك من الأدلة التي تدعم ما تصل إليه نتائج هذه الاختبارات. وأعتقد أن نصيحة المحقق تشاك هي رسالة ونصيحة لكل الضباط حول العالم. زي ما قلت لكم في البداية، قضية مثيرة جدا للدهشة وغريبة وغير معتادة ومن العيار الثقيل، وأكيد طول الوقت كنت بتقوله زي ما توقعت: كيف وإزاي؟ وبعد ما عرفتوا إجابة كل كيف وإزاي قلتوها، لا تغادروا في صمت واضغطوا على لايك وشير، وكمان قولوا رأيكم في التعليقات دون حرق أحداث القضية. وحتى نلتقي إن شاء الله مع قضية أخرى جديدة وفيديو أيضا يكون مثير بإذن الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.